الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا وأشكره وأثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبإذن الله عز وجل نبتدئ في هذا اليوم قراءة كتاب تلخيص روضة الناظر للعلامة ابن أبي الفتح البعلي الحنبلي. هذا الكتاب ألفه أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي الفتح ابن أبي الفضل البعلي، وله سلسلة. وقبل أن نتكلم عن هذه السلسلة، نقدم بتمهيد عن علم أصول الفقه وأهميته وكيفية الاستفادة منه وكيفية دراسته. هذا العلم من العلوم المهمة التي يحتاج إليها طالب العلم الدارس لعلوم الشريعة، من أجل أنه يستفيد منه فوائد عظمى. أول هذه الفوائد فهم الكتاب والسنة واستخراج الأحكام الشرعية منهما، فإن فهم الكتاب والسنة له قواعد. إذا انطلق الإنسان من هذه القواعد في فهم الكتاب والسنة، عرف مراد الله وأنزل الآيات على وفق الأحكام الشرعية. وأما إذا لم يكن عارفا بقواعد الفهم والاستنباط، فإنه حينئذ لن يعرف مراد الله، ومن ثم سيقول على الله بلا علم ويكذب على رب العزة والجلال، وكفى بهذا إثما. لا يقول أن قائل الفهم لهما سهل ميسور، لا نحتاج إلى معرفة قواعده، بل نحن بأشد الحاجة إلى معرفة هذه القواعد لننزل كلام الله على مراد الله عز وجل. وإذا جاءنا في عصرنا الحاضر من يقول نريد أن نفهم الكتاب والسنة فهما جديدا، قلنا هذا مخالف لما ورد في النصوص أن الكتاب نزل بلغة العرب، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فمن قال نريد قراءة جديدة للنصوص الشرعية، قلنا ما مرادك بهذه القراءة الجديدة؟ إن كانت على وفق القواعد المقررة في لغة العرب وفي النصوص الشرعية فحينئذ تكون مقبولة، لكن إذا أردت أن تقلب المعاني وأن تنسب إلى الله ما لم يقله وأن تفسر كلام الله بغير مراد الله، فحينئذ لا نقبل منك. وليس هذا من الدين في شيء، بل هذا من محاولات المغرضين لهدم دين الله عز وجل. والفائدة الثانية التي نستفيدها من دراسة هذا العلم أن نعرف المصطلحات التي يستخدمها علماء الشريعة في كتبهم. فإننا إذا قرأنا كتب الحديث أو كتب التفسير أو كتب الفقه، نجد أنهم يستخدمون ألفاظا لا نعرف معناها إلا إذا تعلمنا هذا العلم، علم الأصول. ومن أمثلة ذلك تجدهم يقولون تدل هذه الآية، تنبه الآية على كذا. ما معنى تنبه؟ لها دلالة، لها معنى. إذا قال تشير الآية إلى كذا، ما معنى تشير؟ لها دلالة ومعنى. تدل الآية بفحوى الخطاب أو بمعنى الخطاب أو بدليل الخطاب. ما معنى كل واحد من هذه الألفاظ وما الفرق بينها؟ هذا نجده كثيرا عند المفسرين، ومثله أيضا عند المحدثين. فإذا أردنا أن نعرف معاني هذه الألفاظ لابد أن نتدارس هذا العلم، علم الوصول. الثمرة الثالثة معرفة أحكام أفعال العباد، وخصوصا النوازل الجديدة والوقائع الحادثة. ما من وقت إلا وتحدث علينا حوادث جديدة نحتاج إلى معرفة حكم الله فيها، لا نتمكن من تطبيق النصوص الشرعية على هذه القواعد، على هذه المسائل، إلا بمعرفة قواعد هذا العلم. والفائدة الأخرى التمييز بين ما يصح الاستدلال به مما لا يصح. فإن في عصرنا الحاضر نجد أن هناك من يكتب كتابات يستدل بما يزعم أنه دليل، فنحتاج إلى معرفة ما الدليل الصحيح منها، وما هو الذي يموه على الناس بأنه دليل وليس بدليل. نجد بعض الناس يستدل بمنامات، يستدل بوقوع وقائع أسلم فيها بعض العباد فيستدل بذلك على حسن ذلك الفعل. هذا ليس من الأدلة في شيء. ما الذي يميز لنا ما هو دليل صحيح وما ليس بدليل؟ هو هذا العلم. هكذا أيضا قد يدخل في الأدلة ما ليس منها، ويقال هذا من الدليل الفلاني وليس كذلك. مثال ذلك، يأتينا بعض الناس بنصوص من التوراة المحرفة التي بأيدي أهل الكتاب، ثم يقول بأن من القواعد المقررة أن شرع من قبلنا شرع لنا، ويطالبنا بتنفيذ ما في تلك الكتب، ولا يعلم بأن المراد بشرع من قبلنا الذي يقرر العلماء حجيته إنما هو ما نقل في الكتاب والسنة، وأما ما ورد في التوراة والإنجيل فليس مما يدخل في كلام أهل العلم في مصطلح شرع من قبلنا. وأمثلة ذلك كثيرة. هكذا أيضا يأتي بعض الناس ويستدل بأدلة بدون مراعاة شروطها وضوابطها. نجده مرة يستدل بالمصالح المرسلة ولا يراعي الشروط المقررة عند من يقول بحجية المصالح المرسلة، وفي المقابل هناك من يحاول توهين عدد من الأدلة من أجل تحقيق مراد الله، فتجده مرة يحاول توهين سد الذرائع، ومرة يحاول توهين الاستدلال بأقوال الصحابة، ومرة يحاول توهين الاستدلال بإجماع أهل العلم. كيف نعرف الحق في مثل هذه المسائل؟ وكيف نتمكن من الاستدلال عليه والرد على شبهات الخائضين بالباطل في مثل هذه المسائل؟ إنما نعرفه بدراسة هذا العلم، علم أصول الفقه. هكذا أيضا من ثمرات تعلم هذا العلم معرفة قيمة الإرث الفقهي الذي نقل عن الأئمة الأوائل، ومعرفة أن ما قالوه إنما قالوه بناء على قواعد مقررة عندهم، وأن الاختلاف الحاصل بينهم لم ينشأ اعتباطا ولا لهوى في نفوسهم، وإنما له قواعد وطرق لابد للإنسان إذا أراد أن يعرف حقيقة اجتهادهم من معرفة هذه القواعد. وبالتالي نعضد القائلين بالصواب ونعذر المخالفين لنا. وبواسطة هذا العلم نتمكن من معرفة الراجح من المرجوح من أقوالهم. هكذا أيضا من فوائد هذا العلم التمييز بين رتب الفقهاء سواء كانوا من المعاصرين أو المتقدمين، فإن المجتهدين على مراتب متعددة ليسوا بمنزلة واحدة، فعندما نعرف مراتب الفقهاء نعرف خاصية كل مرتبة، فحينئذ نتمكن من التمييز بين درجات أولئك الفقهاء. سيتكلم المؤلف إن شاء الله عن تعريف هذا العلم وما يدخل فيه، ولكن نشير إلى أصول المسائل التي في هذا العلم، فإن هذا العلم يركب على أربعة أصول. الأصل الأول ما يتعلق بتعريف الأحكام الشرعية وما المراد بها وماذا يترتب عليها. إذا قال الفقيه هذا واجب، ما المراد به؟ وهل هناك فرق بينه وبين الفرض والحتم واللازم والمتعين؟ هل هناك فرق بين قول الفقيه حرام وقوله لا يجوز وقول هذا يمنع منه وقوله لا حق للعبد في فعله، أو هناك تمايز بين هذه الألفاظ؟ إذا قال الفقيه هذا عمل صحيح، ما المراد به؟ وهل هناك فرق بينه وبين قولنا لا تلزم الإعادة، أو قولنا هذا عمل مقبول، أو هذا تصرف نافذ؟ وما الفرق بين هذه الألفاظ؟ القسم الثاني مما يدرس في هذا العلم أدلة الأحكام الشرعية، فيدرس فيه الكتاب والسنة والإجماع ونحو ذلك من الأدلة، بحيث نميز كل واحد من هذه الأدلة ونعرف أنواعها ونعرف مدى صحة الاحتجاج به وكيف يتم الاستدلال به، وهكذا أيضا نميز الأدلة المختلف فيها ونعرف الخلاف ونعرف الراجح من المرجوح. ما المراد بالاستحسان مثلا؟ كثير من الناس يظن أن المراد بالاستحسان ما يستحسنه المجتهد، ما يستحسن بالعقول، وهذا ليس مرادا عند علماء الشريعة، وإنما المراد بقولهم الاستحسان ترك القياس لدليل أقوى منه. وقد يكون تركا للقياس بالكتاب فنقول فلان استحسن في المسألة بناء على قول الله تعالى كذا. والقسم الثالث من أقسام هذا العلم قواعد الفهم والاستنباط ودلالات الألفاظ سواء كان بالمنطوق أو بالمفهوم، بحيث تميز الأوامر عن النواهي والمطلق عن المقيد والعام عن الخاص والمفهوم عن المنطوق، وأنواع الدلالات والمفاهيم. والقسم الرابع ما يتعلق بمباحث الاجتهاد والتقليد، من المؤهل للفتوى ومن الذي يؤخذ بقوله في هذا الباب ومن الذي يرجع إليه في معرفة الأحكام الشرعية وما العمل عند اختلاف الفقهاء ومن هو الذي يجب عليه سؤال العلماء وما أحكام كل من هذه المسائل وما أنواع المجتهدين وما رتبهم في الاجتهاد في المسائل. هذا العلم علم الأصول يبنى على أصلين عظيمين، أولهما الأدلة الشرعية فإن علم الأصول يستقي من الأدلة الشرعية كتاباً وسنة ونحو ذلك من الأدلة. فمرة يستدل بآيات من الكتاب، فنقول مثلاً السنة حجة لقوله تعالى وأطيعوا الرسول، ومرة يستدل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما نقول الأمر يفيد الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، ومرة يستدل بالإجماع فنقول خبر الواحد حجة لإجماع الصحابة على الأخذ بخبر الواحد، والعمل بظواهر النصوص واجب لإجماع الصحابة على ذلك. ومرة يستدل بالاستقراء في الأحكام الشرعية. والمصدر الثاني من مصادر علم الأصول اللغة العربية في مباحث الفهم والاستنباط وقواعد الاستدلال، فمرة نستدل بمعنى اللفظ في لغة العرب فيقال الأمر في لغة العرب هو الطلب الجازم، ومرة يستدل بإجماع أهل اللغة كما يستدل المستدل بإجماع أهل اللغة على أن صيغة يفعل تدل على الطلب، ومرة يستدل بتصريف الألفاظ في لغة العرب. وبعض أهل العلم قال بأن الأحكام الشرعية من مصادر هذا العلم، وهذا فيه نظر، وذلك لأنه إذا كان المراد التصور الإجمالي للأحكام فهو من مقدمات علم الأصول ولكنه ليس مصدراً من مصادره، وأما إذا كان المراد به تفاريع الأحكام فهذه أثر من آثار علم الأصول لأنها مستخرجة من الأدلة بواسطة هذا العلم. وبعض الناس قال إن المباحث العقدية مصدر من مصادر علم الأصول، وهذا وإن كان قد جرى عليه بعض المؤلفين في علم الأصول لكن ينبغي أن يكون الأمر بخلافه بحيث تستخرج الأحكام العقدية من النصوص بواسطة علم الأصول، لأن العقيدة على المنهج الصحيح تؤخذ من الأدلة كتاباً وسنة خلافاً لمناهج بعض المبتدعة الذين يقولون بأنها ترجع إلى أصول أخرى كقول بعضهم بأنها تؤخذ من العقل وقول بعضهم بأنها تؤخذ من الإلهام والكشف ونحو ذلك، وهذه كلها أقوال باطلة لعلنا نتكلم عنها في وقت عند الكلام عن مباحث أدلة الأحكام. فإذا كان الأمر كذلك فإن النصوص الشرعية هي التي يستدل بها على المباحث العقدية لا العكس، ولهذا قلنا بأن قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله يدل على وجوب الإيمان، أخذناه من قاعدة الأمر يفيد الوجوب. ولذلك لا نزال نجد أن أهل السنة والجماعة يستدلون بآيات قرآنية وأحاديث نبوية على مباحث المعتقد. استدلوا في مسألة إثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة بالعديد من النصوص من مثل قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فإن من القواعد الأصولية أن السنة تبين القرآن وتفسره. قد ورد في الحديث تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه رب العزة والجلال. وهكذا في هذه المسألة تم الاستدلال بقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على إثبات رؤية الله عز وجل. وهكذا أيضا، وهذا استدلال بظاهر النص، من القواعد المقررة أنه يجب العمل بظاهر النص ولا يصار إلى تأويله إلا بدليل شرعي. وهكذا أيضا استدل أهل السنة على إثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قالوا إن الله عز وجل قسم الناس إلى صنفين، فجعل الفجار محجوبين عن رؤية الله عز وجل، ففهم منه بواسطة مفهوم التقسيم أن أهل الإيمان الأبرار لا يحجبون عن الله عز وجل وأنهم يرونه سبحانه. فالمقصود من هذا أن الأحكام العقدية تنتج عن النصوص بواسطة القواعد الأصولية، ولا يصح أن يقال بأن علم الأصول مستمد من المباحث الكلامية كما يقرره بعضهم. من المتقرر عند علماء الشريعة، عند علماء الأصول، أن الأصوليين ينهجون في مؤلفاتهم طريقتين. الطريقة الأولى يقال لها طريقة الجمهور أو طريقة الشافعية، وذلك لأن أول من كتب فيها الإمام الشافعي. وهناك طريقة أخرى هي طريقة الحنفية، والحنفية يكثرون من ذكر الفروع الفقهية في مؤلفاتهم الأصولية. والمنهجان يختلفان في مصطلحاتهم، ولذلك جعلتا مدرستين للاختلاف في المصطلحات بين هاتين المدرستين. ومن هنا مثلا في باب الإكراه نجد أن الجمهور يقولون الإكراه ينقسم إلى قسمين: إكراه ملجئ وهو الذي يزول الاختيار معه بالكلية، وإكراه غير ملجئ ويكون بالتهديد سواء بالقتل أو بالقطع أو بالضرب أو بالحبس. بينما الحنفية يقولون بأن ما يزول فيه الاختيار بالكلية لا نسميه إكراها وإنما نسميه اضطرارا. فمن ألقي من شاهق، قال الجمهور عنه، هذا مكره ملجأ، وعند الحنفية يسمونه مضطر. إذن ما هو الإكراه الملجي عندكم يا أيها الحنفية، يا فقهاء الحنفية؟ قالوا: هو ما وقع التهديد فيه بقتل أو قطع، وهذا عند الجمهور يسمونه إكراه غير ملجئ. طيب ما الإكراه الملجئ عندكم يا فقهاء الحنفية؟ قالوا: ما وقع التهديد فيه بالضرب أو الحبس. إذن اختلف المنهجان في المصطلحات. وهكذا في مسائل كثيرة نجد أن الحنفية يخالفون الجمهور في هذه المصطلحات. ولذا انبرى طائفة من أهل العلم من أجل الجمع بين المنهجين والمصطلحين ليتم تعريف الدارس بطريقة الفريقين، طريقة الجمهور وطريقة الحنفية. هذا المؤلف الذي بين أيدينا يسير على طريقة الجمهور وعلى مصطلحاتهم، ولم يشر إلى طريقة الحنفية في التعريف بالمصطلحات الأصولية. وهذا الكتاب له سلسلة، فإنه لما ألف أبو حامد الغزالي كتابه المستصفى وقرر فيه عدداً من المبادئ والأحكام، حاول بعض أهل العلم أن يختصر ذلك الكتاب فيبعد منه بعض الجدل الأصولي ويبعد منه بعض المقدمات العقدية. وممن حاول ذلك العلامة أبو محمد بن قدامة المقدسي في كتابه روضة الناظر، حيث حرص على أن يبني هذه الروضة على معتقد أهل السنة والجماعة، وأن يؤصل فيها لمذهب الإمام أحمد، فوقع كتابه موقع القبول والرضا عند كثير من أهل العلم، لكن قصرت الهمة فرغب الطلاب في اختصار ذلك الكتاب، فألف عدد من الأئمة مختصرات لهذا الكتاب. وممن ألف أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي المتوفى سنة 709 للهجرة. وابن أبي الفتح من كبار علماء المذهب، وقد نفع الله عز وجل به في علوم شتى، وألف مؤلفات مهمة في كل من النحو والحديث والفقه وغيرها من العلوم. ولذلك كان لهذا الكتاب الذي بين أيدينا قيمته العلمية. وهذا الكتاب لم يطبع إلا قريبا، ولذلك كان تدريسه قليلا في الزمان السابق لعدم توفره بين أيدي الناس. وتميز هذا الكتاب بأن أصله له قيمته العلمية، وبأنه اختصره بما يؤدي إلى تحقيق المقصود من المؤلفات الأصولية. وتميز هذا الكتاب أيضا بسهولة عبارته ووضوح ألفاظه واختصار مسائله، ولم يكن المؤلف ممن سار على طريقة ابن قدامة في جميع في ترتيب كتابه أو في ترجيحاته أو في ما يتعلق بطريقة صياغته، بل المؤلف رحمه الله ممن له مشاركة في هذا التصنيف. ولذلك كان لهذا الكتاب ميزته العلمية. ولعلنا إن شاء الله نبتدئ شرح هذا الكتاب في لقائنا القادم، حيث سمعنا من الإمام أن بعضكم قد اشتكى من عدم وجود الكتاب بين يديه، وقد وعد بترتيب وتهيئة النسخ في الدرس القادم، فلعلنا إن شاء الله نرجع البداء في الكتاب للأسبوع القادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، وأن يعطينا من الفهم ما يمكننا به من معرفة مراد المؤلف وتطبيق القواعد على النصوص الشرعية كتابا وسنة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.